كم دمعة في كليمة كنت أجريها وليلة لست أفنى فيك أفنيها لم أسلم النفس للأحباب تتلفها إلا لعلمي بأن الحب يحييها وفاضت عينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير. قد جاء البكاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة، في سورة يوسف وفي غيرها، وقد جاء أيضا في شعر العرب في قصائد شتى للمتنبي ولعمر بن أبي ربيعة ولحسان بن ثابت ولغيره من الشعراء، مما يدل على أن القضية تتعلق بالمشاعر والأحاسيس. ومسألة المشاعر والأحاسيس هي بيد الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يملكها. فأحيانا قد تصلي خلف قارئ من القراء الكبار، يعني أمثال الشيخ الدكتور سعود الشريم حفظه الله، أو السدس، أو غيره في من أئمة الحرم الفضلاء، ثم تفاجأ بأن الشيخ يقرأ سورة الفاتحة ثم يستعبر ويبكي، وأنت تقرأ هذه السورة يعني 17 مرة في كل يوم وليلة في الفرائض، هذا غير النوافل، وتقول يعني هذا أمر غريب، كيف الشيخ يبكي في آيات نحن معتادون أن نقرأها في كل يوم؟ فهنا تأتي مسألة يعني انسياب الروح مع هذه المعاني التي يستشعرها الإنسان أحيانا. أنت بنفسك أحيانا قد تقرأ بعض الآيات فتخشع فيها، تقرأها مرة أخرى في مكان آخر أو زمان آخر، ثم لا تحرك فيك ساكنا، فتستغرب، تقول أليست هذه نفس الآيات التي كنت أقرأها؟ من هذا الجانب أحببنا أن نتكلم في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى عن يعني تحت عنوان ففاضت عيناه. وأنا لا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أيضا، هناك بعض المواقف المؤثرة وهي كثيرة، وأيضا بعض المواقف لغير الصحابة إما من التابعين أو حتى من هذا العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله حجة لنا يوم القيامة. جاء ذكر البكاء في قصائد المتنبي في تصوير جميل بليغ جدا، وإن كان يغلب على هذه القصائد في مقدماتها الغزل، ونحن محتاجون إلى أن نعيد تراث العرب الجميل حتى في شعر الغزل العفيف، لأن الناس الآن ما أصبحوا يتذوقون شيئا، يعني حتى هذه للأسف الشديد الترهات التي بين أيدي الشباب والشابات من هذه الأغاني التي لا يختلف اثنان على أنها محرمة، أو حتى يعني قد يقول قائل نحن نأخذ بقول فلان أو فلان في تحليلها، لكن نقول خذ بالعقل في ذلك، أتصلح مثل هذه الكلمات أن يخاطب بها أناس عقلاء مثلا يحترمون عقولهم ويحترمون هذه الكلمات العربية، هذا إذا كانت عربية. أما شعر العرب فأحيانا قد يقف شعر الرأس عندما تقرأ بعض الكلمات الصافية النقية حتى وإن كانت تتضمن غزلا، فابن عباس رضي الله عنهما كان يستشهد أحيانا بأبيات الغزل لتفسير القرآن، وهكذا كان يعني كعب بن مالك، كعب بن زهير رضي الله عنه، عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، فجاء هذا الرجل مقبلا تائبا بقلبه إلى الله عز وجل، وكان قد شفع له أحد الأنصار، يعني ليست شفاعة بالمعنى الذي نعلمه، لكن قال نحن نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قم أنت وصافحه وألقي قصيدتك. أنا أقول الآن تخيلوا لو أن واحدا من الناس الآن قام بعد صلاة فجر في أي مسجد من المساجد أو بعد صلاة الجمعة وقال أيها الناس أستأذن هذا الإمام، أنا عندي قصيدة أريد أن ألقيها، أريد أن ألقيها، فماذا سيقول عنه الناس؟ سيقولون هذا مجنون، هذا الآن بدل ما يترك الناس يسبحون ويستغفرون بعد الصلوات هذا عنده قصيدة، يا أخي القصائد لها قنوات شعبية أخرى إذا أراد أن يلقي، أو لها منتديات أخرى، أو لها مثلا مناسبات زواج أو غير ذلك. هكذا نحن نظرتنا للأسف الشديد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فبعد أن جاء كعب بن زهير رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، إن عندي قصيدة يعني تأذن لي في أن ألقيها. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كمدخل حتى نعلم أن حتى شعر الغزل كان معتاد عند العرب أن يقولوه في بداية كل قصيدة، يعني البكاء على الأطلال وغير ذلك. فقام كعب رضي الله عنه بتلك الأبيات العظيمة الجميلة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ نظرت إلا أغن غضيض الطرف مكحول. فيعني يقال الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعاد هذه؟ هذه اللي الآن جيت تتغزل بها في بعد صلاة الفجر، من هي؟ فقال: زوجتي. قال: ما بانت إذن، يعني هي موجودة. أقول على فرض صحة هذه العبارة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذا الغزل في بداية القصيدة، ثم بدأ كعب رضي الله عنه يذكر حجته ويذكر عذره. فكان يقول: نبئت أو أنبئت أن رسول الله أوعدني، يعني توعده، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاه، ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، فلم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. هنا طبعا قال أبيات أعجب لها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب والتفت للصحابة فقال: ألا تسمعون؟ يعني استمعوا إلى هذا الكلام. فهنا ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه قول الشعر بعد صلاة الفجر، وما عاب عليه أيضا أن يقول في شعره ذلك الغزل: بانت سعاده فقلب اليوم متبول، وما عاب عليه كثرة وصفه لسعاد هذه يعني في قصيدته التي أنا طبعا أغفلت أبياتها. المقصود أن مثل هذه الجوانب محتاجون نحن إلى أن نظهرها مرة أخرى، أولا من أجل أن نكف شرور هؤلاء الذين أزعجونا وأزكموا أنوفنا بهذا الشعر السيء جدا، هذا الذي يسمونه شعرا. فالمقصود أن يعني نظهر مثل هذه القضايا حتى أولا يعني نتلذذ مثل هذا الكلام العربي النقي، وأيضا نرد على مثل هؤلاء الذين يعني أزعجونا وأزكموا أنوفنا بهذه الطروحات التي لا ترتقي إلى في مقياس العقل أبدا. حسان رضي الله عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر قصيدة طويلة وذكر فيها البكاء. قال: فبكي رسول الله يا عين عبرة، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا ألف ينكي الدهر دمعك يجمدي. يعني قال أو قال يجمد: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. فهو الآن ذكر البكاء، وحق لنا أن نبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بكى عليه الصحابة رضي الله عنهم كثيرا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات ما يدل على مثل هذا الذي ذكرناه. المقصود أن حسان رضي الله عنه ضمن شعره البكاء على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب عليه أحد. وهكذا إذا انتقلت إلى الجانب الذي ذكرناه، قضية البكاء على المحبوب أو ما إلى ذلك، هذا يكثر في شعر العرب. إنما لو أخذت مثلا شعر أبي الطيب المتنبي الذي هو ملك الشعراء على الإطلاق، يعني غضب من غضب أو رضي من رضي، أنا لا أقول أبو تمام ولا غيره مثل المتنبي. فالمتنبي كنت أقول يعني لأحد الإخوة: من رحمة الله بنساء الأمة أن المتنبي ما أشغل نفسه بالغزل، وإلا لكان يعني جعل المرأة تصعق عندما تسمع شعره. فكيف لو أن ذلك الشعر الذي وجهه لكافور الإخشيدي أو لأبي أبي فراس الحمداني أو سيف الدولة الحمداني أو غير ذلك، أو تلك الردود التي كانت بينه وبين بعض الشعراء، لو أن ذلك حوله كله شعر غزل لجأ بالعجائب. لكن هو له بعض اللطائف عجيبة جدا يذكر فيها البكاء. فهو يقول: نرى عظما بالبين. يقول أن البين الآن الفراق يعتبر أمر عظيم جدا بين الـ الأحبة. نرى عظما بالبين والصد أعظم. قل الصد أن يصد المحبوب عن الحبيب أو المحب هذا أعظم من الفراق نفسه. نرى عظما بالبين والصد أعظم، ونتهم الواشين والدمع منهم. يقول نحن إذا اتهمنا الواشين، هؤلاء الذين ينقلون الكلام للإفساد بين الأحبة، فإن أعظم الواشين هو الدمع، لأنك مهما تكتم هذا الدمع يظهر، فيعتبر الآن نمام على بين الأحبة. ونتهم الواشين والدمع منهم، ومن عقله مع غيره كيف حاله؟ يقول إذا كان عقل المحب مع المحبوب فكيف يكون حاله؟ ومن سره في جفنه كيف يكتمه؟ لأن الدمع الآن يفضح، وأنت إذا وضعت أسرارك في جفونك فلا شك أن ذلك سيظهر للناس. ومن سره في جفنه كيف يكتمه؟ ثم ذكر قال ولما التقينا، الآن يصف ساعة اللقاء، ولما التقينا والنوى ورقيبنا، النوى البعد والرقيب الرقيب على الأحبة، ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفلان عنا ظلت أبكي. يقول من فرحتي أنا بدأت أبكي، ظلت أبكي وتبسم، أنا أبكي وهي تتبسم. هذا أمر عجيب عند المتنبي، يقول ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفلان عنا ظلت أبكي وتبسم فلم أرى بدرا ضاحكا مثل وجهها، أو قال فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها. البدر عندما تراه الآن ما يضحك ولا يبكي، لكن المتنبي صوره تصويرا عظيما، قال فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها ولم ترى قبلي ميتا يتكلم. الآن يقول أنا من كثرة بكائي أصبحت كأني ميت أتكلم. فأنظر إلى هذا الوصف العظيم كيف ذكر البكاء في صورة عجيبة، في صورة الدمع الفاضح، وبكاؤه هو من الفرحة، وضحكها هي صور الضحك بأنه بدر يضحك أمامه، وبكاؤه هو على أنه ميت يتكلم. فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها ولم ترى قبلي ميتا يتكلم. وهكذا قد يقال أن عمر بن أبي ربيعة ذلك الشاعر الغزل الذي كان يتعرض للحاجات العراقيات وغيرهن فيتغزل، غفر الله له وتاب في آخر حياته وركب البحر مجاهدا واحترقت به السفينة، هكذا يقال، لكن له أبيات عظيمة جدا تذكر هذا الجانب عندما قال فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة، الآن أطراف الأصابع مخضبة حمراء، تحكي عصارة عن دمي، يعني مثل دم الأخوين، الدم هذا الذي أو اللون الذي على أظافر تلك المرأة التي يصفها كأنه دم الأخوين، مشهور عند العرب. فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي هكذا، يعني أنا عندما فارقتك فرحت بهذا الفراق فبدأت تحني الكفين وتخضبيها. فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكفة بعدي هكذا يكون جزاء المستهام المتيم. فقالت، الآن تعتذر هي، وأبدت في الحشا حرق الجوى، مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي. انظر إلى التصوير الآن، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي بكيت دما يوم النوى يوم الفراق فمسحته بكفي فأحمرت بناني من دمي. يعني هذا من أعجب الوصف في شعر العرب، أنها قالت من فراقك أنا تأثرت جدا فبكيت، لكن بدل الدموع دم، فجئت أمسح دموعي فإذا أظافري حمراء. وين بالله عليكم يعني هذا الشعر الراقي جدا مع هذه السخافات التي نسمعها الآن. سخافتنا، ما أحفظ أمثلة حقيقة من السخافات الحالية، لكن أحيانا أسمع في بعض الشوارع أو بعض ما نبتلى به من هذه يعني الأغنيات أو غير ذلك الذي تسمعها قصرا، أشياء عجيبة جدا، الطفل يعني نفسه قد يتقذر منها. فهو الآن عمر بن أبي ربيعة قال، يعني يصفها تكمل لهذا الأبيات. طبعا هي قالت فلما التقي هو قال فلما التقينا فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي هكذا يكون جزاء المستهام المتيم. فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى، فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى، ما قالت من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي بكيت دما يوم النوى فمسحته فأحمرت بناني من دمي. ماذا يقول هو؟ قال ولو قبل مبكاها بكيت صبابة، لو أني أنا تنبهت يقول وبكيت قبل ما تبكي هي، على أقل تقدير كنت شفيت جروح في نفسي. قال ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم، الفضل لك أنت الذي هيجتني على البكاء. أنا حقيقة يعني أطرب جدا إذا سمعت مثل هذه الأبيات، تجد أنها يعني راقية في ألفاظها وفي معانيها وفي، طبعا لا ما نحتاج أن ندخل في مسائل فقهية هل هذا يتغزل في زوجته أو في غير ذلك، هذا على كل حال وجد في تراث العرب ونحن نتلذذ بالشعر، والشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح كما نعلم، وإن من الشعر لا حكمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا قد تسمع بعض الأبيات للمجنون، مجنون ليلى. طبعا مجنون ليلى هذا له بكاء طويل عريض على ليلى، وقصائده سارت بها الركبان، يعني قد ولقد ذكرتك والحجيج لهم ضجيج بمكة، ذكرتك والحجيج لهم ضجيج بمكة والقلوب لها وجيب، فقلت ونحن في بلد حرام به لله أسلمت القلوب، أتوب إليك يا رحمن مما جنيت وقد تكاثرت الذنوب، وأما عن هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. طبعا هكذا كان يقول، لكن له أبيات من ضمن هذه الأبيات جميلة جدا، يعني كان يقول مراض نحن ليس لنا طبيب، ومهجور وليس لنا حبيب، وداء الحب ليس له دواء، ولو كان المسيح له طبيب، ويبالغ طبعا، سألت أحبتي ما كان ذنبي أجابوني وأحشائي تذوب. إذا كان المحب قليل حظ سيرمي بالسهام ولا يصيب، وإن يرمي بإحسان وفضل فما حسناته إلا ذنوب. لكن هو يقول في قصائد أخرى عن ذكر البكاء، هذا أمر غريب، يقول أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها. نحن نعلم أن المصلي الآن يبكي لذكر الله تعالى، لخشيته من الله، لاشتياقه للجنة، للخوف من نار جهنم مثلا، وهكذا معاني تتداعى. أو أحيانا قد يبكي المصلي إذا وصل عند آيات تتضمن الفراق بين يوسف ويعقوب، وظلم إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام، أو مثلا ما وقع على يوسف من الابتلاءات في البئر أو في بيت امرأة العزيز، أو بعد ذلك عندما ذهب بصر يعقوب عليه الصلاة والسلام وهكذا. لكن هذا المجنون يعني قيس يقول أصلي فأبكي أبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكاني، فهو اعترف الآن أنه على باطل، لي الويل مما يكتب الملكاني. وأيضا قد جاء ذكر البكاء في بعض أشعارهم بطريقة عجيبة توازن بين يعني الضحك والبكاء. هذا رجل الآن نحن كلنا يعني إذا شارف الإنسان على 40 مثلا، أو حتى بعض الناس قد يكون في 30s من عمره، ثم بعدها تجد أن الشعر الأبيض قد بدأ يغزو سواد الشعر، وهذا أمر قد تضايق منه الشعراء فيما مضى، وقالوا أنه لا يصد النساء عن صلة العشاق إلا الشعر الأبيض هذا. وقد جاء ذكره في بعض القصائد التي أحفظها، ولا أعلم من الذي قالها، أحفظها من الصغر، قال ورأت مفرقي، الآن هي رأت مفرقي فأفزعها، فزعت لماذا؟ قال فأفزعها ليل السواد الشعر تمشى في جانبيه نهار، النهار البياض، بياض الشعر. لكن هذا رجل يقول: لا تعجبي يا هند من رجل، لا تعجبي يا هند من رجل، ضحك المشيب برأسه فبكى. المشيب بدأ يضحك، يتفتح الشعر الأبيض برأسه، لكن هو ما ضحك مع شعره بل بكى. لا تعجبي يا هند من رجل، ضحك المشيب برأسه فبكى. فهو هذا يعني بعض ما نتذكره مما ورد في شعر العرب من ذكر البكاء. وهو طبعا هناك البكاء على الأطلال، والإنسان أيها الإخوة والأخوات يعني أحيانا قد إذا وقف مثلا على بيت قديم قد تربى فيه مثلا وعاش ذكريات الطفولة فيه، أو حتى في قرية أو مدينة، ولو كان ذلك البيت ليس بذاك، يعني قد يكون بيت حجري مبني من الحجر قديم جدا، أهل البيت كلهم يجتمعون في غرفة واحدة، هي المجلس وهي غرفة النوم وهي صالة الطعام وهي المطبخ. أنا لا أقولها مبالغة، بل هذا نحن عشنا في القرى وهذا كان حالنا. ثم أحيانا قد يسافر الإنسان بالعشرات عشرات السنين ثم يعود مثلا على مدن بنيت، لكنه يجره الشوق نحو ذلك البيت القديم الذي تربى فيه، فيجد أن دموعه تنساب هكذا تلقائيا. لماذا؟ في هذا الركن كان الوالد يقبلني، في ذلك الركن أذكر أن الوالدة كانت تنيمني فيه، وفي هذا الركن مثلا كنا نلعب أنا وإخوتي الصغار، وفي هذا الركن كان يزورنا فلان من الناس كبير في القدر وفي السن، وفي هذا الركن كنا نجتمع على مائدة الأكل، وهنا كانت النار مشتعلة. فلا نعيب على الشعراء الأقدمين ذكرهم لقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى، قفا نبكي على الأطلال، والبكاء على الأطلال قد ورد كثيرا جدا كما ذكرنا في أشعارهم. وعندما ننتقل إلى المواقف المؤثرة التي يدل عليها عنوان هذه الحلقات ففاضت عيناه، تجد أن المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب كثيرة جدا، مواقف بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومواقف بكى فيها الصحابة رضي الله عنهم، إما على نبيهم عليه الصلاة والسلام أو لبعض الأمور العاطفية التي لا يملك الإنسان حيالها إلا أن يبكي. حتى نريد يعني أن حتى البكاء فيه فرح أحيانا، عندما الإنسان يعني يشعر أنه فضفض عن نفسه شيئا ما مثلا، فليس معنى هذا أنه كآبة وأنه كذا، بالعكس ابن القيم قد ذكر أنواع الدموع والبكاء، فهناك دموع للفرح، أحيانا قد يبكي الإنسان لفرح، وأحيانا قد تبكي لذكريات ماضية تذكرتها. هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كثير. يعني إن شئت أن تقول، أنا قبل قليل قلت لكم أن الإنسان إن الإنسان إذا ولد في قرية أو في مدينة أو في بادية ثم قدر الله له أن يتحول عنها ويعود إليها بعد فترة من الزمان، فإنه لا بد أن يتذكر ذكريات الطفولة وذكريات قلوب الناس الصافية، ويتذكر أيضا تلك المغاني إن كان رعي غنم أو غير ذلك، فيفرح أحيانا ويحزن أحيانا أخرى. هذا لا عيب فيه، لا عيب فيه، بل من المروءات التي ذكرها العلماء حنين الرجل إلى أوطانه، أن يحن إلى مسقط رأسه أو ما إلى ذلك. وفي هذا أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تألب عليه كفار قريش وأرادوا أن يقتلوه جريمة الله تعالى أعلم لو وقعت ماذا سيكون حال الكون، وبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة الصديق رضي الله عنه في موقف مؤثر جدا إن شاء الله تعالى سنتناوله بالتفصيل في ما يستقبل من الزمان. لكن الآن بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم مكة الحبيبة، خرج منها وقف واستدار ثم بدأ ينظر إلى مكة، وهنا نريد أن نقف حتى كأننا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بأبي هو أمي وبجواره أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم مشتملا بذلك الثوب الأبيض، وكان متقنعا في ذلك النهار شديد الحر، وهو ينظر إلى مكة، وأبو بكر ينظر في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في وجه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يعلم لماذا وقف ولماذا هذه الوقفة، وأطال النبي عليه الصلاة والسلام وقفته ونظرته جهة مكة، ثم ركز نظره على الكعبة من بعيد، ثم أخذ يخاطب مكة الحبيبة. عجيب، حتى الجمادات تسمع. نعم، إذا كان المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام فإن الجمادات تخضع وتحب هذا الكلام. وكم من جبل كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من حجر كان يسلم عليه، بل إن المدينة وهي جبال جمادات أضاءت وأضاء منها كل شيء عندما قدم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وهنا فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. ففاضت عيناه في هذا الموقف المؤثر، لأن مكة التي عاش فيها ردحا من الزمان حتى بلغ عمره عليه الصلاة والسلام 53 سنة، أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التأريخ، أنت المحرر. 53 سنة ذكريات، ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلا أياما قلائل، رحلة إلى الشام أو إلى الطائف في تلك الرحلة الدعوية، وبقية عمره قضاه في تلك الأروقة الجميلة حول بيت الله عز وجل. حتى إذا أراد أن يخرج من مكة كان يخرج إلى الغار من أجل أن ينظر في غار حراء، وكانت الكعبة ترى من ذلك المكان. أما الآن فمع العمارات الشاهقة لا أظن أن إنسانا يصعد إلى الجبل ثم يرى مكة. ومع هذا لم يستطع إخفاء مشاعره عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يفارق مكة الحبيبة، لا يعلم متى يعود إليها، لأن خروجه كان بأمر الله، وعودته فيما بعد بعد 8 سنين من هذا الحادثة كانت أيضا بأمر الله تعالى في ذلك الفتح العظيم، فتح مكة. لكن هنا ذرفت عينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حزنا على فراق مكة، ومن لا يحزن على فراق الكعبة، تلك التي أول بيت وضع للناس في الأرض، وكان له فيها عليه الصلاة والسلام 13 سنة مواقف مع ذلك، مع الكفار مكة، ومواقف أخرى عاطفية مع خديجة رضي الله عنها، ومع أبي طالب ذاك المعجزة الذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته ثم مات على الكفر. هذا إعجاز عظيم. ولو أنه أسلم أبو طالب لكان الحال على غير ما نعرفه في كتب السيرة، لكن أراد الله أن يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها معجزات. فمن يعيب على من فارق أوطانه أن يذرف الدموع؟ لذلك نقول إن هذه الحلقات تأتي من أجل أن نفضفض عن أنفسنا شيئا قليلا مما علق بها من الهم والغم والكآبة. البكاء يا أخي ويا أختي الفاضلة أحيانا قد ينفس عن نفس الإنسانية ما علق بها من هذه الأمور، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا فنتذكر المواقف العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك عينه تجاهها. هذا موقف يسير عندما ذكرته لكم، وهناك أيضا مواقف مع خديجة رضي الله عنها، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتذكرها وهو بالمدينة، فأحيانا يرق رقة شديدة ويبكي أحيانا، وكيف كان إذا رأى من يذكره بها لا يملك إلا أن يتصرف تصرفات غير معتادة في نظر عائشة رضي الله عنها. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأعتذر إن كان حصل في هذه الحلقة ما هو غير معتاد عند بعض المشاهدين، لكن على كل حال هذا تراثنا وهذا ديننا وهذا أدبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على إظهار كل ما ينفع الناس، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفاضت عينا كم دمعة في كليمة كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها، لم أسلم